إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير كما رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يقول: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي وحللت عيبتي ثم لبست حلتي. قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربط بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن السنة التاسعة للهجرة كانت سنة الوفود، فبعد أن استقر الإسلام في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وإسلام كثير من قريش، هنا بدأت القبائل العربية ترسل وفودها إلى المدينة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. السنة التاسعة كانت سنة الوفود، واستمرت الوفود إلى السنة العاشرة للهجرة. في السنة التاسعة للهجرة وفد جرير بن عبد الله صاحب الحديث اللي معنا اليوم. فجرير بن عبد الله البجلي هو من قبيلة بجيلة، وقبيلة بجيلة قبيلة عربية في اليمن، كانت تسكن في اليمن، وكان سيد قبيلته وزعيمها المطاع. فوفد في السنة التاسعة للهجرة من اليمن إلى المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. يقول: ما وصلت إلى المدينة، لما دنوت من المدينة، قبل ما أصل، فأراد أن يتجهز بأحسن ثيابه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا إنسان أثناء السفر بيعرى بيطلع ريحته، فبيقول لك: بدي أتجمل قبل لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأنخت راحلتي، قبل دخول المدينة، يقول: أنخت الجمل وحللت عيبتي. العيبة هي شنطة التياب، الشنطة اللي بيعطي الإنسان تيابه. يقول لك: فتحت شنطتي ولبست حلتي، أي لبست أجمل ثيابي، ثم تقدم إلى المدينة. يقول: ثم نتابع الحديث، يقول: ثم دخلت المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول جرير: لبست أحسن ثيابي ودخلت المدينة، ودغري ذهبت إلى المسجد النبوي، وكان يوم جمعة، كان النبي يخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام. يقول: أول ما دخلت المسجد لقيت كل الناس عم تطلع فيني، فتعجب جرير، وبنفس الوقت الإنسان بيخاف إنه ليش الناس عم تطلع فيني، في شيء، عامل شيء، هل يعني عامل غلط، هل النبي ذكرني على المنبر بشيء خطير؟ يقول: فرماني الناس بالحدق، يعني صاروا ينظرون إلي ويحدقون فيا. يقول: فلما ما أعرف كيف صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة، بس أول ما سلم النبي دغري، يقول: فقلت لجليسي: هل ذكرني رسول الله بشيء؟ يعني طلع إلى أحد المسلمين الجالس بجنبه في الصلاة، فقال له: يا عبد الله، هل أنه أنا فلان، هل النبي عليه الصلاة والسلام حكى عني شيء سيء أو شيء آخر، حتى الناس كلها عم تطلع فيني؟ أول ما فتت كله التفتوا علي وصاروا يطلعوا فيني، فشو القصة، شو صاير؟ فيقول له هذا الصحابي، يقول له: ذكرك آنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن ذكر. يقول: نعم، ذكرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة، يقول: ذكرك بأجمل ذكر. يقول فبينما هو يخطب إذ عرض لك في صلاته في خطبته فقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة قبل دخول السجرين من باب المسجد يقول الآن يدخل عليكم من الباب من هذا الباب من باب المسجد رجل من أهل اليمن من خير أهل اليمن من خير ذي يمن أي من خير أهل اليمن. يقول عليه الصلاة والسلام في وصفه يقول على وجهه مسحة ملك. شو يعني على وجهه مسحة ملك؟ قال العلماء كان جميل من أحاسن الرجال جمالا وحسنا وبهاء حتى قال عمر فيه قال جرير هو يوسف هذه الأمة أي من شدة حسنه وجماله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول على وجهه مسحة ملك أي من جمال وجهه وحسن وجهه وبهائه يشبه الملائكة في صورته. يقول على وجهه مسحة ملك. فهذا الرجل خبر جرير بهذا الخبر نعم ذكرك الرسول بهذين الوصفين قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. يقول جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني أي حمدت الله على هذه النعم التي وهبني إياه من جمال الوجه ومن جمال العمل الإيمان لأن الرسول مدحه قال من خير أهل اليمن فإن الحمد لله أنه طلع هكذا ما طلع شيء آخر. فيقول فحمدت الله على ما أبلاني أي على ما أولاني من النعم. هذا الحديث الأول نتابع ما جرى من حديث آخر يا أخوة الإسلام. الحديث الآخر رواه البخاري والإمام أحمد أيضا. الحديث فيه أن النبي بعد ما انتهى عليه السلام من الصلاة قابله جرير فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرير لأي شيء جئت لماذا أتيت؟ فقال جرير جئت أسلم على يديك يا رسول الله بدي جئت للإسلام بدي أسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام بايعني على أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلم. يقول جرير هنا هذه رواية البخاري يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى السمع والطاعة والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. هذه الأحاديث انتهت عند هذا الحد يا أهل الإسلام. ولكن بدي أتابع شيئا من سيرة جرير ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى أيضا رواه البخاري ومسلم. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جريرا وكان يعظمه. يقول جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي. يقول جرير يذكر محبة النبي له. يقول ما في مرة أنا بعد إسلامي استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي بدي أدخل إلا يأذن لي ما في مرة اعتذر إن حتى يمكن لو كان منزعج أو وقت ضيق أو كان يسمح له. يقول ما في مرة اعتذر مني أبدا. يقول ما حجبني رسول الله منذ أسلمت. يقول ولا رآني إلا تبسم في وجهي. يقول ما في مرة شافني إلا تبسم في وجهي. وكان جرير معظما في قومه له مهابه ومطاع في قومه. لذلك وكله النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة صعبة. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول في عليه الصلاة والسلام يقول يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال له ما بتريحني من ذي الخلصة. فشو هو ذو الخلصة؟ العلماء قالوا هذا بيت في اليمن كان فيه أصنام وهذا الأصنام كان تعبدها قبيلة جرير بجيلة تعبدها قبيلة خثعم وغيرها من القبائل اليمنية كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعظمون البيت الذي فيه الأصنام. يعني جعلوا الأصنام وجعلوا حولها بيتا بنوا حولها بيتا وبنوا هذا البيت على أحسن طراز كانوا يريدون مضاهاة به الكعب المشرفة. يعني حتى الناس لا تحج إلى الكعب المشرف في الجاهلية تأتي تحج عندهم عند ذي الخلصة. فلذلك كانوا يخدمونها وينقشونها بأحسن النقوش ويدفعون لها الأموال والنذور والقرابين ويطوفون حولها تعظيما لهذا البيت حتى يضاهون به الكعبة المشرفة. وكانوا حتى سموها الكعبة اليمانية، ما سموها ذا الخلصة، هي اسمها ذو الخلصة، سموها الكعبة اليمانية تشبيها بالكعبة المشرفة. وكانوا يسمون الكعبة المشرفة الكعبة الشامية، أما كعبتنا فالكعبة اليمانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم جرير كان من أهل اليمن، كان مطاعا في قومه، قال يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إن هذا الصنم يعبده الناس وبيت يعظمونه، ما بتريحني منه؟ يقول جرير فقلت بلى يا رسول الله، يقول نعم سمعا وطاعة. يقول فذكرت أني لا أثبت على الخيل. كان جرير عنده مشكلة، إذا كان على الخيل يعني من شدة طوله كان يقع، يعني لا إذا ركضت الخيل به الفرس كان يسقط عنها، من متوازن على الخيل. يقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل. يقول فضرب يده على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول جرير فما وقعت على فرس أبدا. يقول بعد ما دعا للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت على الخيل، وما في مرة وقعت عن فرسي أو عن أي فرس بعد هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير لما وعد النبي أن يريحه من ذي الخلصة، يقول انطلقت في 50 و100 فارس من أحمس. أحمس هم بطن فرع من فروع بجيلة. يقول اخترت 150 فارسا وانطلقت إلى اليمن. يقول فكسرناها، كسرنا هذه الكعبة اليمانية وقتلنا من وجدنا عندها من الرجال. يقول جرير وبعثت رجلا يكنى أبا أرطاط ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما بس قضى على ذي الخلصة إنما أراد أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام. فبعث رجلا من أحماس يبشر النبي بأن هذا الصنم انتهى، ما عاد باليمن في صنم. لذلك النبي حريص أنه، لأن هذا الصنم كانت أهل اليمن يعظمونه، ما أي إنسان يجرؤ على هدمه وتحريقه. جرير ما اكتفى بكسر تهديمه إنما حركه بالنار. لذلك بس كان له مهابة في قومه، ما أحد يستطيع أن يواجهه. لذلك أرسل يبشر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال البشير للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق ما جئت إليك حتى تركته كأنه جمل أجرب. إن تركت هذه الكعبة اليمنية أو ذو الخلصة، تركته كأنه جمل أسود من شدة الحرق والتهديم. يقول فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لرجال جرير وخيولهم 5 مرات بالبركة. هذا الحديث نكتفي عند هذا القدر إخوة الإسلام، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف يا إخوة الإسلام اليوم الفائدة الأولى على قول النبي عليه الصلاة والسلام لجرير، ما بس بيعوا على الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بيعوا على شيء أول مرة نسمع به، النصح لكل مسلم. ما المراد بهذه البيعة؟ بيعوا على النصح لكل مسلم. ما المراد بالنصح لكل مسلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بايع جريرا على أن النصح لكل مسلم، يعني على أن يكون الإنسان صادقا في تعامله مع أخيه المسلم. النصح له أن تكون صادقا في تعاملك معه، يعني صادقا في تعاملك معه، أي تريد له الخير وترشده إليه، هذا من النصح. وتخاف عليه من الشر وتحذره منه، هذا من النصح لأخيك. النصح ما بس كلام موعظة، تحب له من قلبك الخير وترشده إليه، وتخاف عليه من السوء والمصائب والشر وتحذره منها، هذا من النصح. وهذه النصيحة إخوة الإسلام، نصيحة الأخ لأخيه، هذه جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، مثل الصلاة ومثل الصوم. قال بيعني على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح، جعلها عبادة. ما بس جعلها عبادة، في حديث يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني جعل الدين هو النصيحة. بس هنا النصيحة معناها أشمل من معنى النصيحة للإنسان المسلم. نصيحة هنا تشمل أركان الإسلام كلها. فسرها عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال الدين النصيحة. الدين كله هو النصيحة. جماع الدين وجوهر الدين هو النصيحة. فلما سألوا الصحابة إن شو النصيحة؟ قال لمن يا رسول الله؟ قال النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني تنصح الله تكون صادقا مع الله في اتباع أوامره، ومع كتاب الله في تعظيمه وتدبره، ومع الرسول في طاعته والاستماع له، ومع أئمة المسلمين وعامتهم بنصحهم إذا رأيت خطأ أو منكرا منهم. فالنصيحة لها معنى شامل أشمل من معاني العبادات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدين هو النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا يا أخي الإسلام يبين هذه المعاني، أن الإسلام ليس شعيرة بس بين الإنسان وربه، بل الإسلام في مسؤولية يحملك إياه تجاه الآخرين. يعني إذا أنت صليت صلاتك بينك وبين ربك نفعها يرجع عليك، والصوم نفعه يرجع عليك. أما النصيحة لها معنى أوسع. النصيحة مسؤولية تجاه الآخرين، إذا رأيت منكرا تنصحهم، إذا رأيت أخوك في ضيق ترشده تنصحه تبين له، إذا رأيت مصيبة تنزل عليه تنصحه، مسؤولية نحو الآخرين. لذلك الإسلام ليس فقط مثل النصارى والرهبانية بس شعيرة بينك وبين الله، تعبد الله في الليل بينك وبينه، إنما هو أكثر من هذا، مسؤولية تجاه الآخرين يفرضها الله عليك. من هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، يعني أشمل من معنى التقرب فقط إلى الله بينك وبينه، تشمل نفع الخلق ونقل الفائدة إليه ومنع الشر عنهم. طيب هذا معنى النصح لله، النصح للمسلم، وبايعته على النصح لكل مسلم. طيب الآن يا أخي الإسلام، هل جرير رضي الله عنه لما بايع النبي على هذه البيعة هل وفى له؟ هل وفى ببيعته؟ من خلال قراءة السير وتراجم الرجال ننظر يا أخي الإسلام في سيرة جرير رضي الله عنه كيف وفى بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أول وفاء له بالبيعة بالنصح أنه ما انتهى من المدينة جرير رجع إلى اليمن حتى وفد على أكبر ملوك اليمن اسمه ذو الكلاع الأصفر فدعاه إلى الإسلام. وبايع النبي عن نصح للمسلم، نصح الناس، فراح إلى ذو الكلاع الأصفر فدعاه للإسلام فأسلم، وكان هذا من أكبر ملوك اليمن. وذهب ذو الكلاع بقومه إلى المدينة حتى يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجد النبي قد توفي من أيام. هذه من نصحه لقومه، ما ترك قومه، أنه أنا أسلمت والرسول مدحني وخلاص، بدي أنقل هذا الخير لقومي، هذا من النصح لهم. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن أبي بكر بعد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أهل اليمن ارتد عن الإسلام، فجرير توكل بقتالهم حتى ردهم إلى الإسلام، وهذا من النصح لهم. ناس ارتدوا فتنوا عن الإسلام فبدأ يقاتلهم حتى رجعوا إلى الإسلام، وهذا من أعظم النصح لهم. في زمن عمر رضي الله تعالى عنه حدثت قصة جميلة تبين أنه كيف أحد أفراد الرعية ينصح أمير المؤمنين بس بكل أدب ينصحه. النبي قال النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. عمر كان رضي الله عنه في مجلس مع بعض التابعين والصحابة ينتظرون الصلاة، فأحد الجالسين خرجت منه ريح، فعمر رضي الله عنه يعني خاف أنه هذا الرجل يعني خرج منه ريح فسد وضوءه، والآن هم ناطرين الصلاة دقائق دقيقة من الصلاة، ويمكن صاحب الريح يخجل يقوم الآن يتوضأ قدام الناس، كلهم يعرفوا أنه هو اللي خرجت من الريح. فلذلك عمر حتى لا يدفعه خجله إلى ترك الصلاة ماذا يقول؟ يقول عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ، عزمت على صاحب الريح أن يقوم فيتوضأ. هون جالسون جعل يعني تعجبوا من هذا الكلام، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض، وجرير موجود، جرير موجود في المجلس مع عمر. فجرير شعر أن عمر أحرج الرجل، يعني مين بده يقوم قدام كل الناس قدام أمير المؤمنين بده يتوضى ويبين أنه هو اللي خرجت منه الريح؟ فلذلك ماذا يقول جرير لعمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو عزمت على كل واحد منا أن يتوضأ. قال: لو عزمت على كل واحد منا أن يتوضأ، يعني حتى لا تحرج الرجل. يقول عمر: نعم عزمت عليكم أن تقوموا فتتوضأوا. يقول عمر لجرير بعد هذه القصة لما انتهى توضأ الناس، قال له: لقد كنت سيدا في الجاهلية، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام، إن أنقذتني من هذا الموقف، نصحتني فسريت عني، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. هذا في زمن عمر. في زمن علي رضي الله عنه، علي كان أيضا يحب جريرا فولاه في اليمن على همدان، مدينة كبيرة في اليمن صار وليا من قبل علي. لما دب الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، بعث جريرا إلى معاوية ليقنعه ببيعة علي، فرفض معاوية، قال له: ما ببيع حتى يقتص من قتلة عثمان، حتى يقتص علي من قتلة عثمان. باختصار رجع جرير إلى علي وأخبره أن معاوية رفض البيعة حتى تقتل قتلة عثمان يبيعك. فقال له علي: يا جرير، جهز رجالك، جهز رجال اليمن حتى نقاتل معاوية رضي الله عنه. فماذا يقول له جرير؟ قال: يا أمير المؤمنين، بايعتك على السمع والطاعة والنصح للمسلمين، ولا أرى القتال بين المسلمين نصحا لهم. قال له: أنا بايعتك بس على السمع والطاعة والنصح للمسلمين، والآن تأمرني أن أقاتل المسلمين، فلا أرى القتال بين المسلمين نصحا لهم. فاعتزل الطرفين وجلس في بيته، وهذا من نصحه رضي الله تعالى عنه للمسلمين. وقصة أخرى من نصحه في وفائه ببيعته، أنه مرة اشترى فرسا 300 دينار، فسأل الرجل أنه قداش حقادي الفرس، فقاله 300 دينار، فوجدها رخيصة الرجل، لأن يعني من وعرف شو قيمة سلعته، فقال له: رضيت ب 300 دينار؟ قال: نعم. فنقده 800 دينار، قال: هذا سعرها. يعني اعتبر جرير أنه إذا لم يوفيه حقه، الرجل غشيم بالتجارة، باعوا فرس ومن وعرف مثله، فنقده أكثر من ثمنها وفاء ببيعته للنبي عليه الصلاة والسلام أن نصح لكل مسلم. هذا يأخذ الإسلام بعض من سيرة جرير رضي الله عنه في وفائه بالبيعة. وإذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، نرى يأخذ الإسلام أن المسلمين اليوم بعيدون تماما عن جوهر الدين، بعيدون. تلاقي كتير ناس بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبيعتمروا وبيعملوا أعمال الإسلام الظاهرة، ولكن كثير من هؤلاء، كثير من هؤلاء لا ينصحون إخوانهم نصيحة بالمعنى اللي شرحناه، لا ينصحون، ليسوا نصحة لإخوانهم، بمعنى إذا رأى خيرا قادما ممكن يصيب به أخاه، والله في تجارة أخي سيأكلها لوحده، بتلاقي يبادر حتى يأخذ هذه التجارة والربح لوحده ولا يسأل عن أخيه، فلا يحب النفع إلا لنفسه، لا يحب لإخوانه. وكذلك إذا رأى مصيبة نازلة بيقول لك: يا ربي نفسي بس نجي نفسي. يا أخي الناس، في ناس جيرانك كذا حذرهم، بيقول لك: ما دخلني بالناس. فلذلك الناس يتمسكون بمظهر مظاهر الدين، من صلاة وصوم وحج وعمرة والتزام وكل شيء اللحية، لكن حقيقة جوهر هذا الدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدين النصيحة بالجوهر، ترى كثيرا من الناس يسقطون. الناس عندها حسد، يعني ما بس أحيانا من الناس ما بس لا يتمنى الخير أن يصل إليك، إذا وصل إليك الخير يتمنى أن يزول عنك حتى يكون فقط من نصيبه، لا يحب الخير للآخرين، ما يحب الخير إلا لنفسه. وبعض الناس أسوأ من هؤلاء ومن المصلين، من تراه إذا أنعم الله عليك بنعمة يحسدك عليها حتى ينتظر فرصة ليسلبك إياها، يخطط يقول لك: بركي بيدي نصره وبركي بيدي ننهبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما ذكر أهل النار، أصناف أهل النار من هذه الأمة، ذكر منهم قسما، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأهل النار خمسة، والله أعلم يقصد النبي من هذه الأمة، لأن ذكر الذنوب والمعاصي ما ذكر الشرك. قال وأصحاب النار وأهل النار خمسة، فذكر منهم قال ورجل لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. رجل يخطط كيف يسرق مالك أو يزني بزوجتك، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. هذه أخلاق موجودة في المسلمين، لذلك هذه الأمراض الإسلام فتكت بالمجتمع. اليوم ما عاد الإسلام له تأثير في حياة الناس. ليش؟ المسلمين ما تمسكوا بالأخلاق، ما تمسكوا بجوهر الدين. جوهر الدين وهذه الأخلاق، هذا السلوك. مش جوهر الدين فقط الصلاة والصوم، هذه أشياء ظاهرة. جوهر الدين عندما تحتك مع الناس بالمعاملة أن تظهرون أخلاق الإسلام من الصدق والنصح، هذا جوهر الدين. ليش الدين غير مؤثر اليوم في حياتنا؟ بتلاقي في ناس عم ينفروا من الإسلام، في ناس غير مسلمين ما عم يتأثروا بالمسلمين، لأن ما في صدق، ما في جوهر. تمسكنا مظهر الدين وتركنا الجوهر. لذلك الناس لا تتأثر بالكلام ولا بالخطاب ولا بالحكي، الناس تتأثر بالأعمال بالسلوك. يشوف جرير لما مسوي واحد عم يبيع بالسلعة وغشيم، يعني والله سلعتك تسوى أكثر من هيك، من يعني من يصدق هذا؟ وهذا الرجل إذا كان عنده ضعف في دينه بصير يقوى إيمانه بهذا العمل، بهذه المعاملة. لذلك اليوم يا أخي الإسلام انتشرت فينا أمراض كثيرة. نحن مجتمع مسلم صحيح، ولكن شوف عندما يأتي خاصة محصصة بالمال، عندما يموت الأب أو الجد بتلاقي الأخ يقتل أخاه من أجل الميراث. هنا الأخلاق، هنا الدين يظهر، هنا الدين يظهر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان عاش في زمن الصحابة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الخير، شاف كيف كانت المعاملة، وبعدين رجع عاش بزمن آخر، زمن التابعين. يعني هو عمر عاش بزمن التابعين، فشاف اختلفت المعاملة بين الناس. صحيح عم بيصلوا وبيصوموا وبيلبسوا دشديشة وبيطلق لحيته، بس ما بقى في دين، خف خاصة بالمال. يقول ابن عمر رضي الله عنه لقد رأيتنا، أي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما صاحب الدينار والدرهم بأحق به من أخيه المسلم، ثم رأيتنا في آخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. بأيام النبي عليه السلام كان نرى صاحب المال الغني ليس أحق بماله من الفقير. بيجي الفقير على بلوعة محتدر بيعطيه، لا يرى له أحقية عليه. أما يقول بعدين تغيرت أخلاق الناس، يقول حتى صار الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. لذلك بهذه الأخلاق يا إسلام خسرنا جوهر الدين، والدين لا ينتشر إلا بالمعاملة وبالصدق. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن معهم يا أكرم الأكرمين، اللهم نجيهم مما هم فيه من البلاء، اللهم نجيهم من الكرب الذي هم فيه، اللهم اصرف عنهم شرور اليهود، اللهم اصرف عنهم شرور اليهود، اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولنا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واجعل لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.